التعاقد مع الولايات المتحدة ولا التشاؤم بشكل مفرط. ولدى استقباله عددا من المسؤولين ونواب البرلمان، شدد سماحته على أن الخطوط الحمر واضحة للطرفين، وينبغي مواصلة المحادثات التي من الممكن أن تصل إلى نتيجة ومن الممكن أن لا تصل، مضيفا أننا متشائمون جدا حيال الطرف الآخر، فنحن نعرفه جيدا لكننا متفائلون حيال قدراتنا الذاتية. ولفت سماحة القائد إلى أن مفاوضات عمان واحدة من عشرة المهام التي تقوم بها وزارة الخارجية، داعيا إلى عدم رهن قضايا البلاد بها وعدم تكرار الخطأ الذي ارتكب في الاتفاق النووي، وهو رهن البلاد بنتائج المفاوضات. شنت الطائرة الأمريكية عدوانا استهدفت جزيرة كامران التابعة لمحافظة الحديدة غربي اليمن في البحر الأحمر، وذلك بخمس عشرة غارة. واستهدفت الطائرة الأمريكية أيضا مدريتي آل سالم وإكتاف في صعدة شمالي اليمن بثلاث عشرة غارة، فيما استهدفت مدريات الزاهر شرقي اليمن وسفيان في محافظة عمران شمالي العاصمة صنعاء. وكانت الطائرة الأمريكية استهدفت يوم الاثنين بخمس عشرة غارة مدريتي رغوان ومدغل في محافظة مأرب شمال شرق اليمن. ومنذ منتصف آذار الماضي تستمر الهجمات الأمريكية على مناطق واسعة في اليمن، ما أسفر عن 340 شهيدا وإلحاق دمار كبير وأضرار في ممتلكات اليمنيين. يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، مستهدفا مناطق متفرقة وإمعانا في الإبادة الجماعية بحق المدنيين الفلسطينيين. وقد ارتقى فجر اليوم تسعة شهداء وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال منازل بحي التفاح ومنطقة جبال النزلة بمدينة غزة، فيما قصفت طائرات ومدفعية الاحتلال منطقة السناطي قرب بلدة عبسان الكبيرة شرقية خان يونس ومن مناطق وسط مدينة رفح جنوبي القطاع. كما وقعت إصابة جراء استهداف طائرات الكواد كابتر وزوارق الاحتلال مراكب صيد في منطقة المواصي على ساحل بحر خان يونس. وأعلنت وزارة الصحة بغزة أن حصيلة الضحية منذ استئناف جيش الاحتلال العدوان على غزة في 18 من مارس الماضي بلغت 1630 شهيدا و 4300 جريح. دعت حركة حماس إلى ثلاثة أيام غضب عالميا بوجه الاحتلال ورفضا للدعم الأمريكي اعتبارا من يوم الجمعة وتحت عنوان غزة تستصرخكم. وقالت الحركة في بيان: نثمن الدعوة الشعبية والنقابية في أرجاء العالم ونشجع على الاستجابة، مشيرة إلى أن صرخات الأطفال وأنين الجرحى والمرضى وآهات الجوع والمشردين تستصرخ الضمائر الحية في العالم. وأشارت حماس إلى أن الاحتلال يواصل منع دخول المواد الأساسية اللازمة للحياة إلى قطاع غزة للأسبوع السابع على التوالي، وقالت إن هذا الواقع المفروض على غزة ركن أساسي في جريمة الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني. تشهد مدن عدة في بريطانيا فعالية احتجاجية تطالب بمقاطعة المنتجات الإسرائيلية ومنتجات شركة كوكاكولا، وذلك دعما لنضال الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال والاستيطان. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
في إطار الحملة العالمية لا تدعم الفصل العنصري التي أطلقتها اللجنة الفلسطينية البريطانية، تشهد مدن عدة في بريطانيا منذ يوم السبت الخامس من أبريل عام 2025 فعاليات احتجاجية تطالب بمقاطعة المنتجات الإسرائيلية ومنتجات شركة كوكاكولا، وذلك دعما لنضال الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال والاستيطان.
أنا لا أشتري أي منتج أعلم أنه مرتبط بالإبادة أو بإسرائيل، فمثلا رغم أنني لم أكن أرتاد ماكدونالدز أيضا، إلا أنني لن أدخله أبدا ولن أشرب كوكاكولا ولا أي منتج آخر مدرج على قائمة المقاطعة حتى وإن لم أتمكن من تذكرها جميعا الآن. أي شيء يرتبط بالإبادة أو بإسرائيل لا يمكنني الاقتراب منه ولو وجد في قصر الحمراء.
تأتي هذه الحملة في وقت تتصاعد فيه الانتهاكات بحق الفلسطينيين لتؤكد أن المقاطعة لم تعد مجرد خيار أخلاقي بل أداة ضغط سياسي واقتصادي فعالة. المقاطعة تعيد توجيه البوصلة نحو مسؤولية الشركات العالمية التي تواصل استفادتها من نظام الفصل العنصري وتكشف زيف الخطاب الغربي حتى يتغاضى عن الجرائم اليومية بحق شعب أعزل.
من المهم أن يتخذ كل فرد قراراً واعياً قبل الإقدام على أي عملية شراء أو حتى المشاركة في فعالية. من الضروري معرفة الجهة المنظمة والتأكد من عدم الارتباط بأي طرف يدعم ذلك النظام بأي شكل من الأشكال.
رسالة هذه الحملة واضحة، ستبقى المقاطعة مستمرة في بريطانيا وستتوسع ما دام الاحتلال قائما وما دام الشعب الفلسطيني يحرم من حريته وحقوقه. لا تطبيع مع الظلم ولا تسويق لمنتج مغمس بالمعاناة.
مقاطعة المنتجات الإسرائيلية واجب أخلاقي مشروع.
من كل زاوية في المدن البريطانية تخرج أصوات حرة تقول لن نسهم في تمويل الظلم ولن نكون شركاء في اضطهاد الشعب. المقاطعة فعل مقاوم مستمر حتى زوال الاحتلال وانتصار الكرامة والعدالة.
اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي عدة مناطق بالضفة الغربية في وقت نفذ فيه المستوطنون اعتداءات على السكان الفلسطينيين واستولوا على أغنام لهم. واقتحم جيش الاحتلال ترافقه جرافة شرق مدينة نابلس شمال الضفة وأقام حواجز عسكرية، وذلك قبل اقتحام مستوطنين لقبر يوسف في المدينة. وفي طول كرم اقتحمت قوات الاحتلال مدعومة بمدرعتين بلدات عنبتة وبلعاء وكفر اللبد شرق المدينة، وفرضت مضايقات على الفلسطينيين، كما اقتحمت بلدتي المغير وسلواد شمالي رام الله. وفي شرق بيت لحم جنوب الضفة قام مستوطنون بسرقة قطيع أغنام تعدده نحو 250 رأسا لمواطن فلسطيني، وذلك بعد أن اعتدوا على راعي الأغنام وضربوه بوحشية، كما اعتدى مستوطنون على رعاة واستولوا على أغنامهم في غرب بيت لحم. دان حزب الله اللبناني بأشد العبارات جريمة انتهاك مئات المستوطنين على مدى 3 أيام متتالية لحرمة المسجد الأقصى المبارك باقتحامهم لباحته وأدائهم طقوسا تلمودية استفزازية تحت حماية قوات الاحتلال. إلى العناوين. قائد الثورة الإسلامية يحذر من الإفراط في التفاؤل أو التشاؤم بشأن نتائج المفاوضات الجارية في عمان. الطائرة الأمريكية تشن غارة جديدة على محافظة الحديدة غربي اليمن. 9 شهداء وعدد من الإصابات جراء قصف جيش الاحتلال مناطق سكنية شمال وجنوب قطاع غزة.
مستمعينا الأعزاء، والآن نقدم لحضراتكم تسجيلا للبرنامج السياسي حدث وحوار الذي يلاحق الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا حدث وحوار. انتهاء المزايدات الأمريكية محور حديثنا في هذا اللقاء. We'll be right back. لا شك أن النفس الطويل الذي تعرف به الدبلوماسية الإيرانية سترهق أمريكا عاجلاً أم آجلاً، وما تمتاز به إيران من براغماتية حيال مشاريعها الاستراتيجية لن يجعلها تتنازل عن مشروعها النووي وعن مستوى التخصيب، والأوراق التي لن تلعب بها هي قدراتها الصاروخية البالستية وحجم المسيرات الدقيقة التي تمتلكها. والبديل الآخر الذي لا تتخلى عنه هو الأرصدة المجمدة في الخارج والتي تفوق 25 مليار دولار. ولذا نجد أن طهران هي من يحدد إطار التباحث، والتزم الجانب الأمريكي بهذا الإطار، ألا وهو غلق صنبور الحظر الجائر. ولم تعد إيران تفاوض من نقطة البداية نفسها التي انطلقت منها في اتفاق 2015، فهي اليوم في موقع أقوى من حيث التطوير النووي، وترفض أي اتفاق يوقف برنامجها. وقد أظهرت القوات المسلحة الإيرانية من خلال المناورات الأخيرة واختبارات الأسلحة المتطورة امتلاكها قدرات دفاعية وهجومية كافية لردع أي تهديد، وهو أمر تدركه الولايات المتحدة جيدا. لذا فإن إيران لم تعد مضطرة لتقديم تنازلات استراتيجية، فهي الأكثر قدرة على استثمار اللحظة لبراعتها الدبلوماسية. إن هذه النتائج أبقت نتنياهو ساكتا، وهذا دليل خوفه من المفاوضات، خصوصا وأنه لم يحصل شيء من أمريكا، وهذا ما أكده أيضا رئيس الوزراء الصهيوني الأسبق إيهود باراك بتوجيهه انتقادا لاذعا حين قال عاد نتنياهو من واشنطن مهزوما ومهانا، فالولايات المتحدة تبدأ مفاوضات مباشرة مع إيران، مضيفا أن إسرائيل تقف على حافة الهاوية ونتنياهو يواصل الحرب من أجل منع انهيار حكومته. ولفت باراك قائلا كان نتنياهو يراهن على تفكيك البرنامج النووي الإيراني بأكمله، وأن إسرائيل لا تتمكن من مهاجمة إيران لوحدها، فكانت تضغط على أمريكا لتكون الضربة دولية، فتفاجأ بتصريح ترامب بأن الخيار العسكري ليس المفضل. وما يبدو حاليا هو أن ترامب يراهن على إعطاء الملف الإيراني الموقع المحوري، فبعد أن كان يلوح بالحرب بات يغازل بفكرة التواصل إلى اتفاق تاريخي مع إيران التي لديها رغبة حقيقية لاتفاق يفضي إلى رفع الحظر الاقتصادي ويمنحها متسعة من الوقت لإعادة تموضعها الاستراتيجي. وهذا ما تبين من تصريح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي بقوله إن موقف إيران كان واضحا، وهو أن الموضوع المطروح للنقاش هو فقط الملف النووي ورفع الحظر، ولن يكون لدينا أي حديث مع الجانب الأمريكي حول أي موضوع آخر. وفي ضوء هذه المعطيات يتأكد بأن هذه السياسة الحكيمة في إدارة الملفات تقف وراءها قيادة حكيمة، فأبرز ما يلفت من تصريح بعد إجراء المفاوضات غير المباشرة في مسقط هي كلمة قائد الثورة الإمام الخامنئي لدى استقباله كبار القادة في القوات المسلحة حين قال إن التقدم الذي أحرزته إيران أثار غضب وإحباط أصحاب النوايا السيئة، معتبرا الوجود الإسلامي والمستقل للنظام الإسلامي هو العامل الذي يثير العداء تجاهه، وأن ما يثير حساسية العدو ليس اسم الجمهورية الإسلامية بل إرادة بلد أن يكون مسلما مستقلا وذا هوية ولا يعتمد على الآخرين في الاعتزاز بكرامته.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها، ونكشف أهدافها، ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
طابت أوقاتكم بكل خير أيها الأحبة الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا حدث وحوار عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وطبعا سنتحدث حول تطورات الملف النووي، وبداية سنستمع إلى مساهمة حول هذا الموضوع من مستمعنا الكريم دكتور ياسر الحسيني من العراق.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله نحن نعيش في عصر انتهاء المزايدات الأمريكية بالكامل، وهذه الفقاعات التي يعني أصدع رؤوسنا بها بأن أمريكا هي العظمى وأن أمريكا هي قاهرة الشعوب وأن أمريكا هي هي قاتلة الشعوب وهي يعني ذابحة الشعوب وهي سارقة الشعوب، دائما نحن نقول لماذا مثلا الغرب يكون غنيا ثريا، له أموال كثيرة، له مصانع كثيرة، ذلك لأنه يأخذ من ثروات ودماء تلك الشعوب مجانا، يعني من أيدي عاملة، من ثروات، من معادن نادرة ثمينة يأخذها بالمجان ويبيعها على الشعوب المستعمرة، أي الشعوب الفقيرة والمغلوبة على أمرها، بأضعاف أضعاف السعر الذي يأخذونه، وخسارتهم صفر طبعا. إذن إن حضارتهم قائمة على السرقة وعلى القتل وعلى الدماء، وهذا حصل طبعا في الهنود الحمر عندما ذبح السكان البيض الكثير من سكان أمريكا الأصليين الهنود الحمر، وأخذوا هذه الأرض بالقوة وبالدماء. الآن مزايدات أمريكا، نحن نعيش في عصر انتهائها إن شاء الله وزوالها. ها هي الصين بدأت يعني تتغلب على أمريكا، وذلك بفرض العقوبات على واردات أمريكا أو على صادرات أمريكا عفوا. وأيضا روسيا تتقدم في جميع الميادين على المسرح الأوكراني، وبدأ السلاح الأوروبي والغربي يستنزف ويقضم شيئا فشيئا، وكذلك القوة الصاعدة والقوية للجمهورية الإسلامية العزيزة، وعودة محور المقاومة إن شاء الله إلى وضعه الأساس وإلى قوته. هذا كله يعني حقيقة مدعاة للفخر لكل الشعوب المغلوبة على أمرها، ومدعاة للحزن لكل الشعوب التي تناصر المستعمر والتي تريد العمالة والتي تؤيد التطبيع مع إسرائيل. فخاب ويعني ظل سعيه من أراد التطبيع، ونجح وفاز الذي ناصر محور المقاومة وعلى رأسه الجمهورية الإسلامية الحبيبة. شكرا جزيلا لكم.
شكرا للأخ سيد ياسر الحسيني من العراق من كربلاء المقدسة، وأيضا مساهمة وصلتنا من الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن.
تحية لكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الموقف الإيراني الصلب هو الذي جعل الأمريكان يتوقفون عن فرض الشروط أو فرض شروطهم الغير قانونية على طهران، وكما يقول مثلا عندنا بلغاريا، إن كنت ريحا فقد لقيت إعصارا. وشكرا لكم.
شكرا للأخ صبي عبد الحميد من الأردن.
حدث وحوار، رصد سياسي للأحداث الساخنة التي تشهدها المنطقة والعالم، يحلل ويناقش أبعادها وأسبابها، ويكشف اتجاهها وآثارها والأدوات التي تقف وراءها، بمشاركة المختصين وأهل الخبرة، وبمشاركتكم أنتم مستمعين الكرام التي تغني النقاش وتثري التحليل. حدث وحوار.
طابت أوقاتكم بكل خير أيها الأحبة الكرام. للمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا نرحب بالدكتور عماد أبشناس الكاتب والمحلل السياسي من طهران. دكتور عماد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
تحياتي لك وللمستمعين الأعزاء.
حياكم الله دكتور. بداية يعني ما تقييمك لما جرى حتى الآن بين إيران والولايات المتحدة؟ أقصد طبعا على الذي توج بالمفاوضات التي جرت يوم السبت.
أنا عمليا الجميع كانوا يعني يتحدثون، يعني كانت في الأوساط السياسية كان هناك بحث مطولا أن هناك مفاوضات غير مباشرة وغير معلنة تجرى بين إيران والولايات المتحدة خلف الكواليس، يعني عبر اتصالات، عبر رسالات، عبر واسطات، وفي النهاية طلشت هذه بالاجتماع الذي حصل يوم السبت في مسقط. عمليا أستطيع أن أقول لك أنه لولا أن إيران تأكدت من أن الأمريكي تفهم بأن إيران يعني لديها خطوط حمر، وهو غير مستعدة أن تبحث هذه الخطوط، و أن الموضوع النووي الإيراني، الملف النووي الإيراني هو الوحيد الذي يمكن البحث فيه، لما شاركت في هذا الاجتماع. رأينا أنه عمليا حتى التصريحات الأمريكية أكدت نوعا ما تغيير في وجهة النظر الأمريكية تجاه الملف النووي الإيراني. يعني بتنا اليوم نسمع أن هناك برنامج نووي سلمي وبرنامج نووي عسكري، والولايات المتحدة لا مانع لديها لكي تكون لدى إيران برنامج نووي سلمي، هذا في حين أن الأمريكي والإسرائيلي، يعني سمعنا حتى نتنياهو كان يتكلم عن سيناريو ليبيا أن لا تكون لدى إيران أصلا لا برنامج نووي ولا صاروخي ولا تستطيع أن تدافع عنها كي يستطيعوا الهجوم على إيران.
نعم.
ولكن عمليا ما حصل أن الأمريكي بدأ يتحدث عن أنه ليس لديه مشكلة كي يصل إلى تفاهم مع إيران، وتكون إيران يعني يكون هناك برنامج نووي سلمي لإيران. وهذا يؤكد أن الموقف الأمريكي تراجع بشكل كبير جدا عن أستطيع أن أقول لك عن يوم الذي دخل فيه ترامب البيت الأبيض، حينها كان لديهم طلبات عجيبة وغير معقولة، ولربما أستطيع أن أقول لك أنهم مثلا كانوا يطالبون بأن توقف إيران إنتاج الصواريخ أكثر من 200 كيلومتر والمسيرات، وأن تقطع علاقتها مع كل حلفائها في المنطقة، ويعني يحكمونهم إيران إذا ما أردنا أن نقول بشكل ملخص. طبعا حينها وجههم المرشد الإمام الخامنئي بتصريحه الشهير بأنه قال لا مفاوضات أصلا، يعني إذا ما كانت هذه طلباتكم لا مفاوضات. وبعدها تراجع الأمريكيون عن جميع طلباتهم، واحتصرت الآن في الخلاف على الملف النووي فقط.
نعم. طيب، يعني سيد عماد، يعني دكتور عماد، بالنسبة لمفاوضات يوم السبت، يعني هناك من يعتقد بأن الولايات المتحدة تحاول يعني إظهار نجاح ما في هذه المفاوضات في هذا المسار، أولا لأن الرئيس ترامب يعني لم يحقق حتى الآن نتيجة ملموسة، لا على صعيد الملف الأوكراني ولا على صعيد ملف الحرب على غزة، وكذلك يواجه يعني مشاكل في قضية الرسوم الجمركية وفوضى تعم الأسواق الآن، وبالتالي يعني يريد أن يجعل من هذا باب لتسجيل إنجازات ونجاحات، ولن يكون هناك في وارد البيت الأبيض أن يعطي شيئا حقيقيا وملموسا لإيران إلا ربما يعني جولات ومفاوضات، وفي النهاية لن تكون النتيجة إلا كما كانت في 2015 وأيضا في المفاوضات التي سبقتها أيضا في عهد الرئيس خاتمي، وبالتالي يعني مفاوضات من أجل المفاوضات. ماذا تقول؟
يعني عمليا هذا صحيح، بأن ترامب اليوم يعني يواجه مشكلة أن كل مشاريع بعد دخولها المجدد إلى البيت الأبيض لحد الآن فشلت ولم يستطيع أن يخرج بأي إنجاز، وهو يريد دوما أن يكون في الأضواء، وحتى بعض المقربين منه يعني يعلنون علنا بأنه يأمل أن يحصل على جائزة نوبل للسلام ويحقق السلام في مكان في العالم، ولكن بالعكس اليوم نرى أنه يعني يقلب الدنيا كلها. عمليا طبعا هو يحتاج إلى هذا، إلى أي اتفاقية، وحتى الاتفاقية مع إيران هي سوف تكون إنجاز كبير له. طبعا المفاوض الإيراني أيضا يعني مفاوض محنك ولديه تجربة طويلة جدا، خاصة في المفاوضات التي رأيناها إن كان عام 2015 2010 2005، هنا 2010 كانت مفاوضات سرية جرت في عمان يعني، وبعدها تم الإعلان عن أنهم توصلوا حتى الاتفاق حينها، هذا ما يعني انقله عن السيد علي أكبر صالحي الذي كان حينها وزيرا للخارجية، وهذه كانت ضمن مقابلة له مع جريدة صحيفة مثلث. وحتى بعد ذلك يعني عندما كان الشهيد رئيسي في الحكم نحن توصلنا إلى اتفاقيتين، وهذا أيضا أنقله عن السيد مخبر منذ بضعة أيام هو أعلن ذلك بشكل رسمي، يعني وصلنا إلى اتفاقيتين ولكن في اللحظات الأخيرة نصفت الاتفاقيتين. عمليا نعم نحن ممكن أن نصل إلى اتفاقية، ولكن إذا ما لم تكن هذه الاتفاقية تعطي إيران حقوقها وعمليا تحصل إيران من خلال هذه الاتفاقية على ما ترجوه، بالتأكيد هذه الاتفاقية لن تنجح. الأمريكي يعلم ذلك جيدا، ولهذا فإنه في أول اجتماع حصل فيما بينهم في اجتماع رسمي وعلني، فإنه يبدو أن الموقف الأمريكي كان مختلفا جدا عما سبقه من مواقف سابقة للأمريكي. إذا ما استمر الأمريكي بهذا، وإذا ما أعطى الإيراني ما يريده في المفاوضات، لما لا يعني نحن نأمل أن نصل إلى اتفاقية، يعني كما قال الإمام الخامنئي اليوم وزارة الخارجية الإيرانية لديها عشرات الملفات تعمل عليها، وهذا الملف أحد الملفات، وعمليا ليس هناك وقت لدى وزير الخارجية الإيرانية لكي يضيعه في المفاوضات إلا إذا ما كان هناك أمل بأن يحصل نتيجة.
طيب يعني فيما يتعلق بالأجواء التي حكمت هذه أو سادت هذه المفاوضات، والتي الأجواء التي تلت المفاوضات، أجواء من الارتياح في إيران مثلا شهدنا تحسنا في سعر الصرف، الولايات المتحدة أيضا يعني كل التصريحات كانت يعني مستبشرة ومتفائلة وإيجابية، هل يمكن أن يعني نبني على أن إرادة حقيقية من الطرفين؟ نحن نعلم أن الجمهورية الإسلامية فعلا هي تريد أن تصل إلى نتيجة، وفي المراحل السابقة أيضا أرادت ذلك بكل جدية، بكل حق يعني مبادرة، بكل جدية، بكل حقيقة، واقعا كانت تريد ذلك، لكن الجانب الغربي هو الذي نكث، سواء الأوروبيين أو الولايات المتحدة. هل أنت كمتابع وعلى مدى سنين، هل تستشف من الجانب الأمريكي جدية وإرادة حقيقية وراء هذه المفاوضات للتوصل إلى اتفاق يرضي الطرفين؟
في الواقع يعني أنا أستطيع أن أتكلم عن الجانب الإيراني لأنني متأكد من أن إيران تريد أن تصل إلى نتيجة. بالنسبة للجانب الأمريكي لحد الآن غير معلوم، يعني نحن نرى تضارب في الخطابات وفي الكلام من قبل الجانب الأمريكي. وهنا نقطة لربما علي أن أشير إليها، إلى أن هناك العديد حتى من الدول التي لا تريد لهذا الاتفاق أن يحصل، إن كانت دول في منطقتنا مثل الكيان الصهيوني أو حتى بعض الدول الجارة لإيران، على الرغم من أنهم يعلنون أنهم يريدون هذه المفاوضات كي تصل إلى نتيجة، ولكن وسائل أعلامهم تعكس شيء آخر. الدول العربية الجارة في الخليج الفارسي، يعني ما نراه على وسائل أعلامهم هو مختلف عن ما ينعكس على اللسان مسؤولين هذه الدول أو شخصيات هذه الدول. نفس الشيء بالنسبة الآن للأوروبيين، الأوروبيين مستاءون جدا من أن يكون هناك اتفاق مباشر بين إيران والولايات المتحدة، وهم يعني لا يحصلوا على حصتهم من كعكة الاقتصاد الإيراني. ووصل الأمر بأن وزير الخارجية الفرنسية بالأمس تكلم عن ذلك بشكل علني. وأستطيع أن أقول لك هناك معارضة لهذا الاتفاق أكثر مما هم موافقون لهذا الاتفاق. وطبعا حتى في الداخل الإيراني هناك البعض الذين يستفيدون من العقوبات من الوضع الاقتصادي. يعني أستطيع أن أقول لك اليوم في الداخل الإيراني العقوبات لا تؤثر أكثر من، لا أستطيع أن أقول رقم دقيق، ولكن مثلا 20% 80% هي أمور داخلية في الاقتصاد الإيراني، وهذا ما انعكس في سقوط سعر العملة الأمريكية طارة وسقوط العملة الإيرانية طارة أخرى خلال اليومين الأخيرين. يعني عمليا لم يتغير شيء في الوضع الاقتصادي لكي تتغير سعر العملة، فقط بعض الذين كانوا يتلاعبون في الأسواق هم قاموا بهذا التلاعب. ولهذا أستطيع أن أقول لك نعم، نحن نسير في طريق صعب جدا. بالنسبة للإيراني هناك إرادة جدية في الموضوع، يجب أن نرى هل أن الطرف الأمريكي لديه إرادة، هل أن ترامب بالفعل يحكم الولايات المتحدة أو كما كان الحال مع بايدن نتنياهو كان يحكم الولايات المتحدة ويقرر، وكل ما كنا نصل إلى اتفاقية مع الأمريكيين ينسف الإسرائيلي الاتفاقية في اللحظات الأخيرة بطريقة ما، ولا يتصرف بايدن كان يخاف من نتنياهو. يعني اليوم يجب أن نرى هل أن ترامب يخاف من نتنياهو أو لا.
طيب يعني برأيك، اسمح لي أن سأسألك عن رأيك في نقطة أخرى، هي النقطة الاقتصادية التي يمكن أن يعني تكون مؤثرة في هذه الجولة من المفاوضات، خاصة أن ترامب رجل يعني كما عرف رجل صفقات ورجل اقتصاد وبيزنسمان كما يقال. اسمح لي أن أتناول هذه النقطة معك، ولكن بعد قليل مستمعينا الكرام تابعونا. انتهاء المزايدات الأمريكية محور حديثنا في هذا اللقاء من حدث وحوار، نتناول فيه آخر التطورات حول المفاوضات التي انطلقت يوم السبت بين إيران والولايات المتحدة بوساطة عمانية، والتي يبدو أن الجولة الثانية منها أيضا ستعقد في مسقط وبرعاية وساطة عمانية بين الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية. ونستضيف حول هذا الموضوع الأستاذ الدكتور عماد أبشناس الكاتب والمحلل السياسي عبر الهاتف من طهران. نعود إلى ضيفنا الكريم دكتور عماد. دكتور نرحب بك من جديد طبعا في هذا اللقاء. دكتور، هناك من يقول يعني إيران يدها فارغة من الأوراق التي يمكن أن تكون فعلا ضاغطة على الولايات المتحدة، إيران هي بالأساس تحت الضغط بعدما جرى في لبنان وبعد الذي جرى في غزة ومستمر حتى الآن والتطورات التي حصلت في المنطقة، وبالتالي يعني هذا كله أثر على يعني مكانة إيران بحسب هؤلاء. طبعا ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
يعني أي شخص يعني يقول هذا أكيد أو ليس لديه تجربة سياسية أو ليس خبيرا أو أنه ساذج أو أنه محرك من قبل إسرائيل أو الولايات المتحدة لكي يقول ذلك. يعني ليس هناك من يكون عاقلا ولديه تجربة سياسية وتحليلية يتفوه بهذا الكلام. عمليا لولا أن إيران لديها مقدراتها في هذه المنطقة لما جلس الأمريكي مع الإيراني على طاولة المفاوضات. هذا بكل بساطة الأمريكي يعلم جيدا أن حلفاء إيران في المنطقة ما زالوا موجودون، كلهم لديهم قدراتهم من حزب الله إلى حماس إلى الحشد الشعبي إلى أنصار الله إلى باقي حلفاء إيران. لا أريد أن أطيل الكلام في تسمية الجميع، ولكن كل حلفاء إيران موجودون وعلاقاتهم بإيران هي علاقات إيديولوجية، وهؤلاء موجودون في المنطقة. هذا أولا. قدرات إيران العسكرية والدفاعية موجودة، وأنه إذا ما أراد مهاجمة إيران ف فأن التكلفة عليه سوف تكون عالية جدا، أعلى من أن يستطيع تحمل هكذا هجوم. ولهذا فإنه يدخل في سياق المفاوضات مع إيران. إضافة إلى ذلك أستطيع أن أقول لك أن إيران يعني هنا ما يهم الأمريكي، يعني بالنسبة لسؤال حضرتك قبل الاستراحة، عمليا الأمريكي يعلم جيدا أن أكبر كعكة اقتصادية اليوم موجودة في العالم هي الكعكة الاقتصادية الإيرانية، وهو يعني يريد أن يحصل على قسم من هذه الكعكة. في عام 2015 بعد التوقيع على الاتفاق النووي، الشركات الأوروبية استطاعت الحصول على أكثرية العقود والاتفاقيات الاقتصادية مع إيران، والأمريكان وجدوا نفسهم بدون أي حصة في هذه الاتفاقيات، وهذا كان السبب الأساسي لخروج ترامب من الاتفاق النووي. دعنا نكون صريحين، يعني لم يكن أن إيران لم تنفذ تعهداتها أو كان الاتفاق سيئا كما قال. نعم كان هو ترامب يكره أوباما ولا يريد أن يستمر باتفاقية أوباما، ولكن لو كان هناك حصة للأمريكان في الاقتصاد الإيراني لربما كان غض النظر عن الاتفاقية. اليوم الموضوع الحاصل هو أن الأمريكي يعني يطرح موضوع دخول شركاته في المشاريع الاقتصادية الإيرانية، وهنا نتكلم عن يعني ما يزيد عن يعني الكعكة الاقتصادية الإيرانية يقدرها البعض حدود 20,000 مليار دولار، والأمريكي
20 تريليون، يعني
20 تريليون دولار. نعم، والأمريكي ممكن في أن يحصل على حوالي 5 مثلا ربع هذه الكعكة إذا ما وصل إلى اتفاقية مع إيران، يعني حوالي 5,000 مليار دولار أو 5 تريليون دولار. و هنا هذه كعكة كبيرة جدا. وكي يعني بالنسبة للمستمع كي يعني يستطيع أن يقارن، لربما علي أن أقول الكعكة الاقتصادية الأوكرانية 500 مليار دولار. يعني وهم يقاتلون منذ سنوات.
لكن السؤال دكتور، يعني إلى أي حد هذه الكعكة هي مغرية لترامب أو للولايات المتحدة؟
مغرية جدا، يعني كما قلت لك هم اليوم كل ما يحصل في أوكرانيا وكل هذه الصراعات، وحتى الاتفاقية توقفت بسبب أن الأمريكي يريد الحصول على الكعكة الاقتصادية الأوكرانية التي هي 500 مليار دولار. أو قسم منها، في حين أننا نتكلم عن كعكة اقتصادية 40 ضعف الكعكة الأوكرانية، يعني لا ليس هناك مجال للمقارنة. وأيضا هنا نقطة مهمة، يعني الأمريكي ينظر إلى باقي الأماكن في العالم، حتى الدول المحيطة بإيران، الدول العربية في الخليج الفارسي، ليس هناك أي مشاريع جديدة، يعني هم استثمروا في كل المشاريع التي كان بالإمكان الاستثمار فيها، لم تعد هناك مشاريع اقتصادية كبيرة يمكن للشركات الأمريكية أن تدخلها. في حين أن إيران، أنا أعطيك مثالا، نحن نحتاج إلى بين أربعة إلى 5,000 مليار دولار من الاستثمارات في قطاع النفط والغاز خلال 4 أو 5 سنوات، خلال 10 سنوات لنقول. ولكن هكذا كعكة ليست موجودة حتى في الدول العربية الجارة لإيران. لهذا بالنسبة للأمريكي نعم هذه مغرية جدا.
طيب إلى أي، يعني أنت كمراقب لك خبرة تعرف الآن يعني المسارات السياسية التي تحكم العلاقات الدولية، تعرف ما يحكم العلاقات بين إيران وأمريكا، الموازنات، تأثير الكيان الصهيوني، اللوبيات وما إلى ذلك، كم تعطي نسبة نجاح للمفاوضات الجديدة؟
يعني في الواقع لا أستطيع أن أعطي أكثر من 50%. يعني 50%، لأن الإيراني هو جدي في أن يصل إلى نتيجة، ولكن أنا لا أستطيع أن أثق في الموقف الأمريكي وكيف سوف يكون. لحد الآن ما نرى لحد اللحظة التي نتكلم فيها الأمريكي يحاول جهده أن يقف أمام الضغوط الإسرائيلية ويصل إلى نتيجة. هل سوف يستمر بهذا الوقوف؟ هذا السؤال الكبير الذي ممكن أن نحصل على جوابه إذا ما حصلت اتفاقية أو فشلت المفاوضات.
طيب وماذا عن يوم السبت القادم؟ ماذا تتوقع له؟ هل تتوقع أن تستمر الأجواء الإيجابية التي سادت مفاوضات السبت الماضي وبالتالي يعني تستمر هذه الروح الإيجابية التي بثتها هذه المفاوضات أو التي أحيتها هذه المفاوضات؟
يعني في الجولة الأولى كل طرف وضع طلباته على الطاولة ووضع خطوطه الحمر على الطاولة، وفي الجولة الثانية ننتظر كي نرى الجواب الأمريكي على المقترحات الإيرانية ونفس الشيء من الجواب الإيراني على المقترحات الأمريكية. عمليا أستطيع أن أقول لك أو حسب تحليلي أن أحد المواضيع المطروحة يعني المطروحة الآن على الطاولة بالنسبة للإيراني ما هي الضمانات من أن الولايات المتحدة سوف تنفذ تعهداتها، لا تخرج من الاتفاقية النووية من أي اتفاقية تحصل مجددا، وترفع العقوبات عن إيران بشكل دائم، يعني لا تعلق العقوبات بل ترفعها، وتوقف تهديداتها إذا ما أردنا أن نقول. في المقابل الجانب الأمريكي يريد أن يعني يكون هناك إطار للتأكد من سلمية البرنامج النووي الإيراني. أتصور أنه غدا جروسي سوف يأتي إلى طهران، لربما يصلون إلى اتفاق مع رئيس مدير عام المنظمة الدولية للطاقة الذرية في إطار يرضي الأمريكي أيضا، ويضع هذه الاتفاقية على الطاولة يوم السبت.
نعم، وماذا تقييمك للأجواء داخل البلاد؟ نحن نعلم أن هناك يعني تيارات خطوط يعني تعارض، ربما بسبب التجارب السابقة، بسبب الروح الاستعلائية والاستكبارية الأمريكية أو لأسباب أخرى، وكانت إلى حد ما مؤثرة خلال الفترات الماضية بحسب رأي البعض. برأيك كيف سيكون الموقف داخل البلاد؟ هل سيشهد ذلك الانسجام اللازم لإنجاح مثل هذه المفاوضات؟
طالما أن الإمام الخامنئي يدعم الفريق المفاوض، أنا لا أتصور أن هناك أحد سوف يزايد على الإمام الخامنئي وقراراته. يعني نعم هناك معارضة كبيرة موجودة في الداخل الإيراني لأسباب متعددة، بعضها إيديولوجية، بعضها بسبب السوابق الذي رأوها من الأمريكان أو عدم الثقة في الأمريكا، وبعضها بسبب أن البعض مستفيدين حتى من العقوبات الأمريكية. ولكن النقطة المهمة هو أنه عندما يذهب يعني وزير الخارجية إلى المفاوضات هو يحظى بدعم كل الأفرقاء في إيران، يعني أولا دون موافقة المرشد بالتأكيد هو لن يقدم على هذه الخطوة. إضافة إلى ذلك فأنه مدعوم اليوم من كل الأطياف السياسية الموجودة في الداخل الإيراني، وكل خطوة سوف يتخذها وكل موقف له سوف يكون مدعوما من قبل كل الأطياف السياسية في الداخل الإيراني.
نعم، شكرا جزيلا لك دكتور عماد أبشناس الكاتب والمحلل السياسي من طهران.
أهلا وسهلا.
حدث وحوار. برنامج سياسي يناقش الموضوعات السياسية بحيادة وموضوعية، يستجلي آفاقها، يفرز خيوطها، يسلط الأضواء على خفاياها وانعكاساتها من خلال التحليل العلمي الرصين بمشاركة أهل الخبرة والاختصاص. حدث وحوار.
طب توقعتكم بكل خير أيها الأحبة الكرام. نشكر الدكتور عماد أبشناس الكاتب والمحلل السياسي من طهران والخبير في الشأن الإيراني على قبوله الدعوة والمشاركة في هذا اللقاء حدث وحوار، وحديثه حول قراءته لما وصلت إليه المفاوضات بين الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة وانتهاء المزايدات الأمريكية وهذا التغيير الكبير الذي حصل في الخطاب الأمريكي تجاه الجمهورية الإسلامية، تجاه الملف النووي، وتضييق يعني مساحة هذا الخطاب باتجاه يعني عدم عسكرة البرنامج النووي والاكتفاء بهذا. وهذا طبعا أمر أكدته الجمهورية الإسلامية مرارا وتكرارا منذ بداية أزمة الملف النووي الإيراني في قبل 20 سنة أو أكثر. كان هذا موقف ثابت للجمهورية الإسلامية وما زال حتى اليوم تؤكد سلمية برنامجها النووي وأنها لا تنوي بأي حال من الأحوال انحراف عن سلمية هذا البرنامج ولا تنوي ذلك بأي حال من الأحوال. نعم، ومعنا مستمع كريم. نعم، أبو سارة من اليمن، أهلا بك أبو سارة، حياك الله أخي، أهلا بك، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي.
عليكم السلام ورحمة الله.
والله يا أخي كيف تقبل طهران بدولة انسحبت من اتفاق من هذا الاتفاق وعادت اليوم تفرض شروط على طهران؟ نقول لأمريكا أنتم اليوم فشلتم فشلا ذريعا وتريدون أن توجدوا أزمة في الشرق الأوسط أو حربا مشتعلة لأنكم تؤذون إيران وتكرهون إيران ولا تتمنوا إيران أن يمتلك سلاح نووي في المنطقة، وهناك دول عدة من العرب يمتلكون سلاح نووي، وهناك إسرائيل الذي تشكل خطر على الإسلام والمسلمين تمتلك سلاح نووي، ولكن أنتم تريدون أن تشعلوا ذريعة وعصب، واتفاقكم هذا ومحادثاتكم ما هي إلا خدائع ومكر، وأنتم كلما أهدتوا أهدا نبجتوه، أنتم ليس لكم لا عهد ولا دين ولا ميثاق، فيجب على طهران أن تفاوض ورأسها مرفوع في السماء لأن طهران دولة إسلامية.
نعم، شكرا جزيلا لك الأخ أبو سارة من اليمن. بهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا حدث وحوار، شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا فيما يخص الموجات القصيرة لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأعزاء في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 19 متراً بذبذبة قدرها 15240 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12:00 ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 6:00 حتى الساعة 8:30 فجراً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على هذا الطول، أي 19 متراً وبنفس الذبذبة التي قدرها 15240 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 1:00 حتى الساعة 3:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى الساعة 11:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول 19 متراً وبنفس الذبذبة 15240 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 3:00 حتى الساعة 6:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحاً حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 19 متراً وبنفس الذبذبة قدرها 15240 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6:00 حتى الساعة 9:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى 5:30 عصراً بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم قضاء أطيب الأوقات مع إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أمير الكلام،
كلام الأمير.
قال شهيد بيت الله الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام لولديه الحسن والحسين عليهما السلام: أوصيكما بتقوى الله ولا تبغي الدنيا وإن بغتكما، ولا تأنسا على شيء منها زوي عنكما، وقولا بالحق واعملا للأجر، وكونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. أوصيكما وجميع ولدي وأهلي ومن بلغه كتابي بتقوى الله ونظم أمركم وصلاح ذات بينكم، فإني سمعت جدكما صلى الله عليه وآله يقول: صلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام. الله الله في الأيتام، فلا تغبو أفواههم ولا يضيعوا بحضرتكم. الله الله في جيرانكم، فإنهم وصية نبيكم، ما زال يوصي بهم حتى ظننا أنه سيورثهم. والله الله في القرآن، لا يسبقكم بالعمل به غيركم، والله الله في الصلاة فإنها عمود دينكم، والله الله في بيت ربكم، لا تخلوه ما بقيتم، فإنه إن ترك لم تناظروا، والله الله في الجهاد بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم في سبيل الله.
رباه ضاق الرحب بي ورضاك غاية مطلبي، رباه ضاق الرحب بي ورضاك غاية مطلبي، أشكو إليك ظلام نفسي، أشكو إليك ظلام نفسي، من دجاها تتعبي تتعبي رباه، رباه ضاق الرحب بي ورضاك غاية مطلبي،
مطلبي
رباه ضاق الرحب بي،
الرحب بي
ورضاك غاية مطلبي.
يا ويح نفسي
كم لها.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم، فاقرؤوا ما تيسر من القرآن،
الله
علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض